بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكن والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة. قال رحمه الله: غير حربي وكنيسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان محل الوقف، أنه بيان مصارف الوقف، أنه يشرع للإنسان أن يجعل وقفه على البر والطاعة، وبينا أمثلة منها ما ذكره المصنف رحمه الله من بناء المساجد والقناطر ونحوها، وهذا كله في المشروع. ثم بينا أن هناك وجوها لا يجوز الوقف عليها، وهي الوجوه التي حرم الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عباده المؤمنين عن جملة من الأمور، فلا يجوز لهم أن يستحلوها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها. فالوقف على هذه الأشياء يعين على معصية الله عز وجل، ويعزز ويقوي هذا الأمر المحرم. ولذلك حضر الله عز وجل على عباده أن يكونوا سببا في المعونة على الإثم والعدوان، كما قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأعظم الإثم أن يعين على ما يؤثر في العقيدة والتوحيد، فإن إفساد إيمان الناس بالله والتحريض على ما يصرفهم عن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة هو أعظم المنكر الذي حرمه الله عز وجل، فأنزل من أجل تحريمه كتبه وأرسل رسله سبحانه وتعالى. فذكر المصنف رحمه الله أن المحارب لدين الله لا يجوز الوقف عليه، وكذلك بناء الكنائس، فإن الكنائس لا يجوز بناؤها في ديار المسلمين، وقد بينا هذه الأحكام في أحكام أهل الذمة، وبينا الشروط العمرية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتلقي الأمة لها بالقبول. فلا يجوز الوقف على بناء الكنائس سواء كانت في ديار المسلمين أو كانت خارج ديار المسلمين، فلا يجوز المعونة على بنائها، ولا ما يقوي من نشاطها، كل ذلك محظور، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فلما كان دين النصارى منسوخا ودين أهل الكتاب دينا منسوخا، فلا يجوز المعونة عليه. نعم.
ونسخ التوراة والإنجيل.
وكذلك نسخ التوراة والإنجيل، كما أن الوقف يكون على المحسوسات من بناء الكنائس محظورا، يكون على المعنويات وهي الأمور الفكرية التي تؤثر في عقائد الناس من نسخ التوراة المحرفة والإنجيل المحرف. وقد نسخ الله عز وجل العمل بالكتابين بكتابه سبحانه وتعالى الذي أنزله مهيمنا وناسخا للشرائع، فنسخ التوراة ونسخ الإنجيل لا يجوز الوقف على ذلك. وكانوا في القديم يحتاجون إلى نسخ الكتب، سواء كانت الكتب المنزلة أو كانت كتب علم، فبقاء الدين موقوف على طبعي على نسخ هذه الكتب. فنسخ التوراة والإنجيل مثال ضربه المصنف رحمه الله لكي يلحق به غيره. ومما يدخل في هذا كتب البدع، فإن الكتب التي تشتمل على البدع المنكرة من الأذكار والصلوات والأوراد التي لا أصل لها في الشرع لا يجوز نسخها ولا المعونة عليها ولا بثها بين الناس، لأن هذا يفسد عليهم دينهم وإخلاصهم لله عز وجل، ويجعلهم يعتقدون ما لم يأذن الله عز وجل، يعتقدون نسبتها إلى الشرع، والشرع لم يأذن بهذه الأشياء ولم يأمر الله عز وجل بها. فلا يجوز الوقف على طبع كتب أهل البدع سواء كانت في الأذكار أو كانت في تحمل أفكارا تصرف الناس عن السنة ومذهب أهل السنة أو تشكك في عقائد الناس أو توهم إيمان الإنسان بالله عز وجل ككتب الزندقة والإلحاد والفلسفة التي تجعل الباطل حقا وتجعل الحق باطلا. وهكذا مثل بعض العلماء بكتب السحر أعاذنا الله وإياكم منه ومن أهله وغير ذلك من الكتب التي تشتمل على أضرار دينية. وهكذا لو كانت الكتب تشتمل على أمور إباحية تفسد أخلاق الناس أو تحدث عندهم تثير الغرائز ونحو ذلك من الأمور المحرمة لا يجوز الوقف عليها لأن ذلك كله يدخل في المعونة على الإثم والعدوان، والله حرم التعاون على الإثم والعدوان. قد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الوقف على مثل هذا. ويبقى السؤال إذا أوقف على كتب محرمة أو على كتب بدع أو ضلالة أو نحو ذلك فهل يبطل الوقف من أصله أو ينظر إلى قريبه وشبهه؟ ألا هذه المسألة من أمثلتها أن يوصي وأن يوقف مثلا على طبع كتب محرمة ككتب البدع ونحو ذلك ثم يعرض الأمر على القاضي بعد أن انتهى من وقفيته وأتمها، فهل نقول الوقف صحيح والجهة التي يصرف لها باطلة فيصرف إلى أقرب شيء منها، أو نقول الوقف باطل من أصله ويرجع المال إلى صاحبه؟ قال بعض العلماء إذا أوقف على أمر محرم سواء كان بناء ما يحرم بناءه أو نسخ ما يحرم نسخه فإن الوقف باطل من أصله، وبناء على ذلك يرجع المال إلى صاحبه. وعلى هذا القول لو كان ميتا فأوصى إلى أوقف على داره على طريقة من الطرق المبتدعة أو على طبع كتب من الكتب المحرمة كتب البدع فإن الورثة يستحقون هذا الذي أوقفه ويرجع ميراثا شرعيا لأن الوقف باطل من أصله. هذا مذهب طائف من العلماء رحمه الله. وبعض العلماء يرى أنه لما تلفظ بالوقف أخرج المال عن ملكيته وحضر عليه الصرف في الممنوع فوجب البذل للمشروع، أنه لما أوقف وقال أوقفت هذه الدار مثلا على الطريقة الفلانية أو على البدعة الفلانية ولا يراها بدعة أو على الشيء الفلاني وهو بدعة، فإننا نرى هم يقولون هكذا، يقول نرى أنه قد أوقف والأصل الإعنان ولذلك نعمل وقفيته، ثم لما قال على الطريقة الفلانية أو الأمر المبتدع الفلاني فإنه يمنع صرف هذا الوقف إليه ويصرف إلى ما أذن الله به، ثم يصرف بالأشبه والأقرب مما أوقف عليه. فإن كان أوقف على نسخ التوراة والإنجيل صرف إلى نسخ القرآن وطبع القرآن، وإذا كان طبع القرآن متيسرا فإنه يصرف إلى طبع كتب العلم كتب التفاسير كتب الحديث لأنها أشبه بالذي أوقف عليه. فلما أوقف على الممنوع نفذ وقفه من جهة الإخراج أنه أخرجه عن ملكه، فنعمل هذا ونلقيه على ما هو عليه ثم نمنع من صرف المال أو صرف الغلة إذا كان للوقف غلة إلى ذلك الممنوع ونصرفها إلى أشبه شيء من المشروع. كذلك لو أوقف على أصحاب طريقة فقال داري هذه أوقفتها من أجل الأذكار والصلوات والخلوات وهي أمور غير مشروعة، فنقول تصرف لطلاب العلم لأن المقصود أنه يعني إذا اعتقد أن هذا من المشروع فإنه يلغى هذا الأمر المحرم وننظر إلى من هو أشبه وهو الذي يذكر الله عز وجل، فوجدنا طالب العلم ذاكرا لله وهو أشبه بوقفيته. ويقاس على هذا بقية المسائل. هذا القول الثاني يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وطائفة من المحققين أن من أوقف على الممنوع ينفذ وقفه في الأصل ولكن يصرف من الممنوع إلى المشروع، وهذا مبني على أنه قد أخرج من ذمته المال فنبقي إخراجه على ما هو عليه ثم يصرف إلى الجهة التي أذن الله بها. نعم.
وكتب الزندقة.
وهكذا كتب الزندقة، ومن أعظم ما يكون جرأة على الله سبحانه وتعالى الجرأة على إفساد عقائد الناس، وهو أعظم منكر على وجه الأرض، أن يصرف الناس من التوحيد والفطرة والإخلاص لله عز وجل إلى عبادة غير الله وتعظيم غير الله، وتنصب هذه الكتب أو هذه الأوقاف على إفساد عقائد الناس والعياذ بالله بتعظيم غير الله، فيصرف مال الله لغير الله سبحانه وتعالى، هو أعظم الظن. إن الشرك لظلم عظيم، إن التي تفيد التوكيد، إن الشرك لام لا ظلم وصفه بالظلم، وجاء نكرة لظلم عظيم، ثم يقول الله عظيم وليس بعد عظيم الله عظيم. فمثل هذه التصرفات، مثل كتب الزندقة وكتب الإلحاد التي تدس فيها السموم لصرف الناس من التوحيد الخالص ومن الفطرة السوية إلى غير ذلك مما فيه المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يدخل في ذلك كتب الاستهزاء بالدين أو التشكيك في الدين أو التشكيك في الحقائق والثوابت الدينية من الاتجاهات الفكرية في كل زمان ومكان، حتى ولو كانت في الزمان المعاصر، تصرف من تعظيم الدين وحب الدين والتعلق بالدين إلى الاستهزاء والسخرية به ونحو ذلك من الأمور المنكرة، كل ذلك لا يجوز الوقف عليه، ومن فعل ذلك فقد أعان على أعظم الإثم واعتدى حدود الله عز وجل، ومن اعتدى حدود الله فقد حارب الله سبحانه وتعالى، ومن ذا الذي يقوى على محاربة الله عز وجل؟ فإن الله سبحانه وتعالى له سنن لا تختلف، وله آيات بينات أنزلها سبحانه وتعالى بمن كفر بدينه وغير شرعه، فإنه لا يفلت من عقوبة الله العاجلة والآجلة. فلا يجوز طبع مثل هذه الكتب ولا توزيعها ولا نشرها ولا الإشادة بها، يعني ينبغي الحذر، كل الحذر، يعني كما أنه لا يجوز الوقف، العلماء نصوا على الوقفية، فينبغي أن يفهم طالب العلم أن المسألة ليست مسألة وقفية، ولكن مسألة أن هذا وسيلة إلى أمر المحرم، فيجمع جميع الأسباب والوسائل والأمور التي تعين على هذا المنكر العظيم، سواء كانت بالأقوال أو كانت بالأفعال، بالمادة، بالمحسوسات، بالمعنويات، بأي سبيل وبأي طريق كان هذا الإفساد، فإنه محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتغيير لدين الله وشرع الله عز وجل. وكل من طبع هذه الكتب أو أعان على نشرها وتوزيعها، فمن ضل بها أو أضل بها فعليه إثمه، وإثم من يضل إلى يوم القيامة والعياذ بالله، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فمثل هذه الأمور ينبغي الحذر منها، ولا ينبغي التساهل. كتب الزندقة حذر منها العلماء رحمهم الله في القديم، ولا زال أئمة الإسلام في كل عصر ومصر يحذرون من هذا، وينبغي يعني قفل جميع الأسباب التي تعين على نشر الزندقة. الزندقة ما دخلت على المسلمين إلا في عصور ترجمة المنطق، ولما أدخلها المأمون على المسلمين حصلت المفاسد العظيمة، الشرور الكبيرة، فصار والعياذ بالله الباطل حقا والحق باطلا، ولبس على الناس دينهم، ودخلت الأمة في النقاشات وفي الاتجاهات الفكرية، حتى أصبحت السنة كالبدعة في أنظار هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية، الذين زاغوا وأزاغوا. فمثل هذا لا يجوز يعني المعونة عليه، هذا المنكر العظيم لا يجوز المعونة عليه بطبع كتبه أو نشرها، حتى الإشادة بها. ينبغي للمسلم دائما أن يعلم أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وهذا قرره العلماء رحمه الله للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله كلام نفيس في كتابه قواعد الأحكام ومصالح الأمانة، بيّن أن الوسائل إلى المنكرات تتفاضل والعياذ بالله آثامها تختلف، والعياذ بالله آثامها على حسب عظم المنكر. فالوسيلة إلى الشرك أعظم من الوسيلة إلى الزنا، والوسيلة إلى القتل أعظم من الوسيلة إلى السرقة. فأعظم وسيلة ما كان وسيلة إلى الشرك، لأنه ليس بعد الشرك ذنب، وليس بعد الشرك إثم يعصى به الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الفعل أو القول أو أي شيء يقدم عليه الإنسان وسيلة إلى هذا المنكر العظيم، فإنه في أسوأ منازل المحرمات، الوسائل المحرمة. فإذا طبع الكتب للأمور الكفرية والأمور الإباحية، يذكر بعض العلماء رحمه الله أن الأمر لا يختص في الزندقة، لا تختص بمسألة أنها تكون زندقة مباشرة، قد تكون زندقة ضمنية، مثل والعياذ بالله من يجرؤ على تفسير القرآن وتفسير السنة بالهوى والرأي، وإخراج الناس الهوى المجرد والرأي المجرد، أو لي النصوص الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقتها وعن تفسير السلف الصالح رحمهم الله لها إلى تفسيرات توقع الناس في البلبلة، وتوقع الناس في ريب من هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هدى ونورا للعباد. كل هذا، كل هذه الأمور من المحرمات العظيمة والوسائل التي هي في أعظم درجات الإثم، نسأل الله السلامة والعافية، أعظم إثما وأعظم جرأة على الله عز وجل. ولكن يعني ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى متكفل بدينه، وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. والله لو اجتمع أهل الأرض جنهم وإنسهم كبيرهم وصغيرهم على أن يغيروا كلمة الله عز وجل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولا يختلفن الليل والنهار ولا يمكن أن تتبدل كلمة الله سبحانه وتعالى. مهما رأيت من كتب الزندقة والهوى والجرأة على تغيير الحق والاستهزاء بالحق وأهل الحق، فاعلم أن لله سطوات، وأن الباطل مهما كان حاله ومهما كان شأنه فإن الله سبحانه وتعالى يقذف الحق عليه فيدمره، ولكن لهذا الحق رجال يسخرهم الله عز وجل لهذه الأمة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هم الذين يذبون عن الشريعة وتغار قلوبهم وألسنتهم على الحق فيصدعون بالحق، لا يبالون بمن خالفهم ولا يضرهم من ناوأهم كائنا من كان. فهذه الكتب ينبغي طبعا كما أنه يحرم طبعها ينبغي إتلافها وصرف الناس عنها وبيان عوارها والعيوب التي فيها وكشف حقائقها للناس. وإن كان في بعض الأحيان مثلا إذا أراد الأعداء أن يشغلوا الأمة بمثل هذه الكتب يكون الداعية ويكون المفكر حكيما لبيبا، فإنه في بعض الأحيان العناية بالتوحيد الخالص تصرف الناس، هذه العناية تصرف الناس عن كل بدعة. فإذا اعتنيت بالأساس التوحيد الخالص لن تنصرف القلوب إلى غيره. ففي بعض الأحيان يشتغل الأعداء بشغل المسلمين بكتب الزندقة عن ترسيخ العقيدة الأساسية. ولذلك لما نظرت إذا نظرت إلى كتاب الله عز وجل وجدته يهذب المؤمنين ويؤدبهم ويقيمهم على صراط الله عز وجل المستقيم، مع كثرة الشبهات وكثرة الأمور التي أوردها الكفار والمشركون وأهل الكتاب من الاعتراضات على كتاب الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن انصبت الآيات في أكثر. ولا يعني هذا السكوت عن رد البدع والشبهات، لا، لكن ينبغي أن لا ننصرف كلية إلى رد هذا، بل علينا أن ننصرف أول ما ننصرف إلى تقرير الأصل. لأنك إذا قررت الأصل وأقمت الإنسان على المحجة وبينت له السبيل وأقمت عليه الحجة، فإنه في هذه الحالة لم يؤثر فيه شيء بإذن الله عز وجل. ففي بعض الأحيان يحرص أعداء الإسلام على اجتيال شغل المسلمين عن ترسيخ هذا الأصل والأساس، فيكثرون عليهم الشبهات ويجعلونهم في مقام المدافع ونحو ذلك، مما يشغل به علماء الأمة أو دعاتها أو المخلصون منها، حتى لا يتفرغوا لغرس العقيدة والأساس في الناشئة. لأن أهم ما ينبغي في محاربة كتب الزندقة وأفكار الزندقة التركيز على الناشئة. وليعلم طالب العلم أن فتنة الشهوة والشبهة مهما أثارها أعداء الإسلام، فإن أضر ما تكون هذه الفتنة إذا كانت في الصغير لا في الكبير، لأن الصغير إذا نشأ على هذه الأمور فهو غدا الذي يمسك بزمام الأمور. وذلك يحرص أعداء الإسلام على كتب الزندقة في التأثير على الناشئ، ومن هنا كان ينبغي أن يعتنى بالنشأ قدر المستطاع، لأنه إذا نشأ الفطرة على التوحيد وعلى الإخلاص وركز على هذه القلوب البريئة فإنه بإذن الله عز وجل لن يضرها من خالفها، وسيكون دين الله قويا. وكان بعض الحكماء يقول: إذا رأيت الدين في الصغار فرج خيرا، أيرج خيرا لهذه الأمة، وأما إذا رأيته في الكبار فإنه شر ينتظر. يعني إذا مات الكبار خلفهم الصغار، حينئذ تعظم الشهوة والشبهة. ونسأل الله العظيم أن يعيذنا من هذه الضلالات ومن أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
قال رحمه الله: وكذا الوصية.
وكذا الوصية، لا تجوز الوصية على الكنائس، ولا الوصية للكنائس، ولا الوصية لنسخ كتب الأديان السماوية الأخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه يقرأ في صحف أهل الكتاب غضب عليه الصلاة والسلام، وقال كما في الصحيح: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا عمر رضي الله عنه الذي تؤمن عليه الفتنة، ومع ذلك صرفه عن شغل وقته وإضاعة وقته في قراءتها. والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فينبغي إذا كانت الوصية لهذه الأمور المحرمة فإنها تكون باطلة، لكن هل تبطل من أصلها أو تصرف إلى ما هو أقرب من وجوه الخير على التفصيل المتقدم. نعم.
والوقف على نفسه.
ولا يصح الوقف على نفسه، ولا يصح أن يوقف على نفسه، لأن الوقف إخراج للمال للمملوك عن ملكيته لله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان على وجوه البر كما تقدم. فإذا أوقف على نفسه فإنه في هذه الحالة لم يصنع شيئا، وليست هذه هي حقيقة الوقف. ومن هنا قال بعض العلماء: لا يصح وقف الإنسان على نفسه بغير خلاف، يعني لا خلاف بين أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة. لكن لو أنه جعل لنفسه حظا في حال حياته من الوقف فإنه يصح، كأن يجعل له نصيبا من هذا الوقف مدة حياته. وهكذا لو اشترط النظارة فقال: هذا البيت تكون وقف علي وعلى ذريتي من بعدي، على ذريتي من بعدي، ولكن لي حق النظارة في حال حياتي، ويكون نصفه على، لو أوقف بيته على الفقراء والمساكين وتولى النظارة عليه واشترط النظارة عليه صحة. فإذا اشترط النظارة لنفسه أو نصيبا من الوقف لنفسه فإنه لا بأس بذلك. وقال بعض العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله قد نص على هذه المسألة، أنه إذا اشترط لنفسه جزءا أو شيئا مخصوصا مدة حياته أنه لا بأس بذلك ولا حرج عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده. قال رحمه الله: ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك.
ويشترط في الوقف إذا كان على غير مسجد ونحوه أن يكون على معين. المعين ضد المبهم والمجهول، سواء حدد الجنس أو لم يحدده. فلو قال مثلا: داري هذه وقف على أحد هذين الرجلين، لم يصح، لأننا لا ندري أيهما، ولم يحدد أي الرجلين. فلو جئنا لنصرف بأحدهما احتمل أن يكون الآخر، فلا بد من التعيين. فلا يصح أن يقول مثلا: أوقفت داري هذه على رجل من المسلمين، على رجل، على واحد منكم، دون أن يعين. في هذه الحالة لا يصح الوقف، لأنه وقف على مبهم. قد نص على ذلك الأئمة كالإمام القدامى رحمه الله، الإمام النووي، أن من شرط صحة الوقف أن يكون على معين، وأن يكون هذا المعين يملك، فلا يصح أن يوقف على من لا يملك كما سيذكر المصنف رحمه الله. قوله في غير مسجد، في غير مسجد، المسجد إذا أوقفه الإنسان فهو ليس على معين، لأنه لعموم المسلمين. فإذا أوقف المسجد أو أوقف سبيلا للشرب أو نحو ذلك فهذا على غير معين، نعم، وهو صحيح الوقف في هذه الحالة صحيح، مع أنه لم يحدد على شخص معين أو على جهة معينة، نعم.
لا ملك وحيوان،
أن يكون على معين في بعض الأحيان يجعل التعيين بالشخص فيقول داري هذه وقف على فلان وذريته من بعده، وقف على فلان ويسميه، فحينئذ عين وذريته من بعده يكون ذريته من بعده مستحقين لهذا الوقف. في بعض الأحيان يعين بذكر صفة من الصفات كقوله داري هذه وقف على الفقراء، داري هذه وقف على المساكين، داري هذه وقف على طلبة العلم ونحو ذلك، فهذا ينظر فيه، يكون كل من اتصف بهذه الصفة من الفقر والمسكنة وطلب العلم فإنه يكون من المستحقين.
أن يكون على معين يملك،
يملك أن يكون الوقف على معين، وأن يكون هذا المعين يملك، خرج الحمل أنه لا يملك، وهكذا الملك لو قال دار هذه وقف على ملك من الملائكة أو على الملائكة هذا ليس بصحيح ولا يصح الوقف على هذا الوجه، نعم.
لا ملك،
لا ملك، كل هذا تطبيق للشرط، نعم، أي لا يصح الوقف على ملك، نعم.
وحيوان،
وحيوان، الحيوان لا يملك، لكن لو قال مزرعتي هذه أوقفتها على أن يصرف ثلث منها طعم للدواب فهذا من الصدقات، أو مثلا أوقفت هذا الماء سقيا للدواب على السابل على الطريق، مثل ما يقع في بعض الآبار تكون وقف سبيلا للدواب، استقى منها للدواب، فإذا أوقف على هذا الوجه ليس مراد أن يملك الحيوان، وإنما مراد الرفق بالحيوان بشربه وانتفاعه، نعم، فالوقف صحيح على هذا الوجه، نعم.
وقبر،
وقبر هكذا لو أوقف على قبر الإنسان لا يملك بعد موته ملكا مستأنفا، نعم.
وحمل،
وحمل كذلك، لأن الحمل الحمل طبعا إذا سمى أثناء الوقف أو رتب، فإذا كان مثلا قال داري هذه وقف على أولادي وعنده جنين، يعني الجنين اللي هو حمل في بطن أمه لا يستحق شيئا في تلك السنة، ولو كان يعني المرأة حاملة به، كانت حاملا به أثناء تلفظه بالوقف لا يملك الجنين، فإذا خرج حيا حينئذ يملك، ولذلك في حكم الله عز وجل وفي شرع الله أن الجنين لا يرث إلا إذا استهل صارخا، يعني خرج من بطن أمه حيا ولو للحظة، يعني لو نزل للحظة واحدة وصرخ أو صرخ ثم مات فإنه يستحق، أما إذا نزل ميتا فإنه لا يستحق، الجنين لا يملك، نعم.
لا قبوله،
لا قبوله، لا يشترط قبول الموقوف عليه، وهذا يعني ما يختص به الوقف كالوصية على تفصيل عند العلماء رحمهم الله في الوصية وسيأتي إن شاء الله تعالى. فلو أوقف على قال أوقفت داري هذه على محمد وأولاده من بعده، فالوقف على الرجل وذريته من بعده، فلو جئنا اشترط القبول، القبول متيسر من محمد إذا كان حيا، لكن ذريته لا، لكن ذريته لا يمكن أن يتأتى منه القبول، فالقبول ليس بشرط في صحة الوقف، فإذا أوقف الواقف نفذ وقفه قبل ولو لم يقبل الموقوف عليه، نعم.
ولا إخراجه عن يده،
ولا إخراجه عن يده. هذه المسألة سبقت الإشارة إليها. من أهل العلم من قال إن مجرد صدور صيغة الوقف يعتبر ذلك ملزما بالوقفية وموجبا لثبوتها، فلو قال داري هذه وقف، أو هذا المسجد وقف، أو هذا السبيل وقف على المسلمين، فإنه يحكم بالوقفية مباشرة، ولا يشترط أن يتصرف تصرفا يدل على خروجه عن ملكيته. فإذا تلفظ وحصلت الصيغة فإن ذلك وحده كاف في الحكم بالوقفية. وقد بينا أن هذا هو أرجح أقوال قولي العلماء رحمه الله في هذه المسألة. فإذا مجرد الصيغة وحصول التلفظ بالوقف كاف للحكم بثبوته والعمل به، لا يشترط إخراجه كما يقول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم، وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك. قال رحمه الله: ويجب العمل بشرط الواقف.
يقول المصنف رحمه الله: ويجب العمل بشرط الواقف، أي يجب على من تولى نظارة الوقف أن يعمل بالشرط الذي اشترطه الموقف. الشخص الذي أوقف إذا اشترط شروطا أو وضع أمارات وعلامات معينة للاستحقاق في وقفيته فالواجب العمل بذلك، ولا يجوز إخراج هذه الشروط ولا العبث بها، وذلك بإجماع العلماء رحمهم الله. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كتب وصيته وفيها وقفيته لأرضه التي بخيبر جعل النظارة لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ثم من بعدها للأرشد والعدل من الذرية، وجعل شروطا في صرف الوقف وعمل بها، وجرى العمل عند أئمة الإسلام والقضاة وقضاة المسلمين على أن شروط الواقف ينبغي العمل بها، ولا يجوز تعطيلها ولا تبديلها ولا تغييرها ولا تحريفها. ولذلك قال المصنف يجب، فعبر بالوجوب الذي يدل على إثم من خالفه، فلا يجوز أن يتصرف في هذه الشروط إلا إذا قضى القاضي في أحوال مستثناء سيأتي إن شاء الله بيانها. أما من حيث الأصل فالواجب العمل بهذه الشروط وتنفيذها، والشروط تختلف من حيث الأصل. الذي يوقف الأرض أو غيرها قد يشترط النظارة لشخص معين، وقد يشترط جهة معينة يصرف إليها الوقف، وقد يشترط في هذا الصرف صفات معينة. ثم إذا جعل الوقف لطائفة أو لجماعة إما أن يعمم وإما أن يخصص وإما أن يطلق وإما أن يقيد، ثم التقييد تارة يكون بالترتيب فيقول مثلا على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي إلى أن ينقطع نسلي أو إلى أن لا يبقى أحد من ذريتي، فهذا مستغرق لذريتي، وربما يخرج هذا الوقف بالشرط عن ذريتي إلى جهة أخرى فيقول هذا الوقف لأولادي ثم أولاد أولادي، فإذا ماتوا فإلى الفقراء والمساكين من بعدهم. فيجعل الوقف بالنسبة لذريته للبطن الأول والثاني، ولا يجعل للثالث استحقاقا، وقد يجعل شرطا من جهة الصرف فيخصه ببعض الذرية دون بعض، فيخصه بالذكور دون الإناث، أو العكس يجعله للإناث دون الذكور، يقول داري هذه وقف على ذريتي على أولادي على بناتي للمطلقة منهن. وهذا أثر عن الزبير ويحكى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه أوقف داره على المطلقات ومن كانت أرملة من ذريته، ف فالشاهد من هذا أن شرط الوقف معمول به، والإجماع منعقد على أنه يجب على الناظر أن ينفذ هذه الشروط، ويجب على القاضي أن يلزم بها. وإذا حصل من الناظر إخلال بهذه الشروط أو تغيير لها، فإن القاضي يلزمه شرعا بالعمل بهذه الشروط إلا في الأحوال المستثناة. ويجب العمل بشرط الواقف، يجب على من ولي الوقف أن يعمل بشرط صاحبه تعميما وتخصيصا، تقييدا وإطلاقا، ترتيبا على الصفات والأحوال، كل ذلك يجب أن يتقيد به وألا يغير ولا يبدل. نعم.
في جمع وتقديم،
في جمع وتقديم، يقول أولادي وأولاد أولادي، في هذه الحالة إذا قال أولادي وأولاد أولادي فماذا الطائفة من العلماء؟ أن البطن الأول والثاني يستوون. مثلا لو كان له ولدان ابنان زيد وعمر، فتوفي زيد وبقي عمر، فذرية زيد تستحق مع وجود عمه، لأن الوقفية مشركة وجمع بين البطنين، بطن الأول والثاني. لكن إذا قال على أولادي ثم أولاد أولادي، فثم هنا فرق بها بين البطن الأول والبطن الثاني، وحينئذ ينبغي أن يرتب على الشرط الذي اشترطه، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الدرجة الثانية مع وجود أحد من الطبقة أو الدرجة التي قبله. وهكذا لو جمع قال على أولادي، هذا جمع يشمل الذكور والإناث والخنافة، حتى ولو كان فيهم خنافة فإنهم يستحقون من الوقف لأنهم أولاد له، والله سمى الولد للذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد في لغة العرب يشمل الذكر والأنثى، فجمع بين الذكر والأنثى فقال على أولادي. لكن ممكن أن يقول هذه الدار وقف على بناتي، فحينئذ فرق بين الذكر والأنثى فجعل استحقاق للأنثى دون الذكر، فله أن يجمع وله أن يفرق. نعم.
وتقديم،
وتقديم كما ذكرنا، يقول مثلا على أولادي ثم أولاد أولادي، هذا ترتيب، وإذا جعل الوقف على الترتيب وجب التقييد بهذا الترتيب.
نعم.
فلا يعطى المؤخر مع وجود المقدم أو من هو أعلى منه مرتبة. نعم.
وضد ذلك،
وضد ذلك، ضد الجمع، وضد الجمع التفريق. نعم.
واعتبار وصف،
واعتبار وصف، لو قال مثلا المريض من أولادي أو الفقير، المطلقة من بناتي، فهذه كلها أوصاف ينبغي أن يتقيد بها، على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم، على الغرباء، هذه كلها أوصاف ينبغي أن يتقيد بها ولا يجوز أن يغيرها الناظر، بل يصرف على هذا القيد الذي ذكره الواقف. نعم.
وعدمه،
وعدمه، عدم التقييد، لو قال على أولادي ولم يقيد لا بذكر ولا بأنثى. نعم.
وترتيب،
كذلك إذا لم يرتب فإنه في هذه الحالة يبقى الجميع على حد سواء، إذا قال أوقفت هذه المزرعة على أن تكون غلتها لأولادي والمساكين، فحينئذ جمع بين أولاده والمساكين، ولو قال على أولادي ثم المساكين من بعده، فحينئذ لا نعطي الترتيب هذا المساكين إلا إذا عدم أولاده، فإذا نعمل بالجمع والتفريق، ونعمل أيضا بالأوصاف وعدمها، إذا جاءت خالية من الأوصاف فإننا نبقي الوقف على عمومه وشموله. فالمقصود من هذا أنه يلزم الناظر، يلزم الناظر أن يتقيد بشرط الواقف على الصفة التي ذكرها في وقفيته. نعم.
ونظر،
ونظر، هكذا النظارة، لو قال نظارة هذا الوقف لي، هذا شرط يستحقه وتكون له النظارة، ثم قال ثم للأرشد ف فالأرشد من أولادي فحينئذ تكون للأرشد، أو قال للأعلم من ذريتي فحينئذ تكون للأعلم. والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كتب كتابه في الوقف وجعل النظارة لابنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها ثم للأرشد من ذريته، فهذا يدل على أنه من حق الواقف أن يخص النظارة وأن يجعلها لبعض الموقوف عليهم، سواء كان من الموقوف عليهم أو كان من غيرهم. قد يقول هذا البيت وقف على أولادي والناظر عمهم، أجعل الناظر عمهم فلان، هو أخوه فلانا، جعلته فلانا ناظرا على الوقف. وقد يجعل رجلا أجنبيا فيقول النظارة لفلان وهو غريب وليس بقريب ولذريته من بعده، فحينئذ تكون النظارة على الشرط الذي ذكره أن الواقف. نعم.
وغير ذلك،
وغير ذلك من الأمور التي يذكرها الواقف، لأنه إذا اشترط فله على ربه ما اشترط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لضباعة رضي الله عنها: أهلي واشترطي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإن لك على ربك ما اشترطت. دل على أنه إذا اشترط العبد على ربه وكان الشرط شرعيا شرطا شرعيا فإن له ذلك الشرط. فإذا جعل الناظر شروطا في الوقف فإنه ينبغي التقيد بها، مثل أن يقسم الوقف أثلاثا ويقول هذا الثلث أشترط أن يكون مثلا للقرابة بشرط أن يكونوا بحاجة، أو يكونوا أيتاما يختص بالأيتام من القرابة، أو تكون أرملة من النساء ونحن ذلك من الأمور التي يضيفها الواقف. نعم.
قال رحمه الله: فإن أطلق ولم يشترط استوى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، من أوقف وقفا للفقراء والمساكين ثم أصبح الواقف فقيرا بعد سنوات، فهل يجوز له الارتفاق بهذا الوقف لدخوله ضمن هذا الوصف؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أوقف على غيره فإنه لا يدخل في ذلك الغير ولو تحققت فيه صفته. وقال بعض العلماء أنه يمكن أن يدخل أحد من ذريته، لكن هو لا يدخل. ومن حيث الأصل الأورع أنه لا يدخل هو ولا ذريته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني. ووجه هذا الحكم أنه حينما قال: أوقفت هذه الدار على الفقراء من غيره، ولم يجعل له نصيبا ولا لذريته، فهم من ذلك أنه لا حظ له مطلقا، سواء تحقق فيه هذا الوصف أو لم يتحقق. وبناء على ذلك فإن الأشبه والأولى أنه لا استحقاق له فيه، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أوقف شخص أرضا محددة لتكون مسجدا، فهل يجوز بناء مسكن للإمام والمؤذن داخل هذه الأرض، أم أن الأرض جميع مساحتها تكون مسجدا؟ أثابكم الله.
من حيث الأصل أن من أوقف الأرض كاملة للمسجد فإنها تبقى وقفا على المسجد، لأنه قصد أن تكون محلا للصلاة والعبادة. وإذا أراد أن يبني للإمام أو للمؤذن موضعا فلا بأس بذلك، أن يخص قطعة من المسجد قبل أن يوقف كل المسجد، أو يقول هذا المسجد ثلثاء الأرض مسجد تكون مسجدا، والثلث الثالث تكون نزلا للإمام، أو تكون مرافق تابعة للمسجد. هذا من حق الواقف. أما من حيث الأصل أنه إذا أوقف الكل فالكل وقف، ويبقى وقفا تاما شاملا لجميع الأرض. إلا أن بعض مشائخنا في الأزمنة المتأخرة اختار في حالة وجود الحاجة إلى قرب الإمام من المسجد يفتي أو يخفف في انتزاع قطعة من المسجد سكنا للإمام، لأن هذا يحقق المقصود من جماعة المسجد. وحصل نقاش في هذه المسألة بين بعض المشايخ المتأخرين رحمهم الله، وكان البعض يستمسك بالأصل أن الأصل أن الأرض كلها وقف ولا ينبغي صرف شيء منها إلى غير ذلك، وهذا لا شك أن من حيث الأصل أقوى دليلا وألزم. والذين يفتون بجواز أن يقطع منها جزء لإمام المسجد ونحو ذلك، هذا مبني على شيء قرره بعض العلماء رحمهم الله أنه يجوز التعرض لبعض الوقف لاستصلاح كل الوقف، وهذه المسألة هي المسألة المشهورة، يجوز إتلاف بعض الوقف لاستبقاء كله لاستبقاء باقيه. استدلوا بقصة موسى عليه السلام مع الخضر، فإنه كسر لوح السفينة حتى تنجو السفينة كاملة، فقالوا إذا تعطلت مصالح الوقف وأصبح لا سبيل إلا أن يؤخذ شيء من الوقف فلا بأس بذلك. ألحق لهذه المسألة مسألة الإمام، قالوا لأن الإمام إذا لم يكن قريبا من المسجد فتتعطل مصالح الإمام، وهذا ليس على كل حال، أن في بعض الأحيان نعم في بعض الأحيان لا، لأن الفرض في الإمام أن يتقي الله عز وجل وأن لا يكون إماما إلا وهو يستشعر المسؤولية أنه محافظ على صلواته محافظ على حضوره. ولذلك الشخص إذا ارتبط بعمل وارتبط بمهمة أو عمل تجده يحضر لها من مئات الكيلومترات، ولأنه يشعر بالمسؤولية ويشعر بالأمانة. فلا شك من حيث الأصل القول الأول أشبه وأقوى وأورع، أنه إذا أوقفت كاملة فليس من حق أحد أن ينتزع منها شيئا إلا لما خصصت له، أن يبنى بجوار الأرض المنقوفة بكاملها نعم، أن يشترى قطعة لبناء سكن الإمام لا بأس. ثم كان بعض مشايخنا الذين يمنعون من انقطاع من قطع جزء من الأرض ما دام أنها كلها موقوفة، يقول إنه لو قلنا بفتوى من يجيز إتلاف البعض لاستبقاء الكل فليست منطبقة على هذا من كل وجه، لأنه لا يكون ذلك إلا إذا كان المسجد في موضع لا يتأتى فيه سكن للإمام بجواره، وهذا ليس على كل حال. فإذا تحتاج المسألة إلى تحرير، أما كقاعدة وكأصل فالأصل يقتضي أنه إذا أوقفت الأرض كاملة على مسجد أو مدرسة أو أي سبيل من سبل البر فإن جميع الأرض مستحقة لهذا السبيل، لا يجوز صرفها عنه إلا في الأحوال المستثناة التي سيأتي إن شاء الله بيانها والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل لديه إبل وأوقف لبنها على الفقراء والمساكين وعجزت ذريته من بعده عن نفقة هذه الإبل وإطعامها، فهل يبيعون شيئا من لبنها لشراء علفها وما فيه إصلاح لشأنها؟ أثابكم الله.
هذه المسألة في الحقيقة مسائل الوقف ينبغي أن يعلم أنها ألصق بالقضاء منها في الفتوى، بالفتوى لا بد من الرجوع إلى القاضي في مسائل الوقف، لأن الوقف أمره أضيق من غيره. والسبب في هذا أن الملكية ليست حتى الواقف نفسه لا يملك وقفه، لأنه بمجرد ما أوقف خرجت عن ملكيته، فيحتاج الأمر إلى حكم القاضي. فالقاضي له ولاية شرعية، إذا نظر وتأتى المصلحة في شيء من الأوقاف أنه يباح أو يصرف هذا أمر مرده إلى القضاء، أما من حيث الفتوى فهذا إلى أن يوجد القضاء، أما من حيث الأصل الشرعي فمرد مثل هذه المسائل إلى القضاء، يرجع إلى القضاء إذا أوقف غلتها أو ركوبها وظهرها، فالأصل أن يبقى الوقف على ما هو عليه، وعلى الوارث أن يبر الميت مورثه وأن يحتسب الأجر ما أمكنه، إلا إذا وصل الأمر إلى شيء فوق طاقته فيرفع الأمر إلى القاضي والقاضي يحكم بما يرى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، هل هو من قبيل حبس الذرية على الطاعة والعبادة؟ أثابكم الله.
ليس هو النذر على حقيقته المعروف بحبس ذرية من كل وجه، إنما المراد بذلك الاستفاء للطاعة والخير والبر كما ذكره بعض أئمة التفسير رحمهم الله. والأصل أن الإنسان إذا رزق الذرية أن يجتهد في إصلاحها وإقامتها على طاعة الله عز وجل، فهي تعبر بما يكون من أمرها أن هذه الذرية ستكون لله سبحانه وتعالى، ومن لازم ذلك العناية لتنشئتها على الخير ومحبة الله ومرضاة الله، فكأنها التزمت بأنها تقوم بحق الله عز وجل في ولدها وذريتها، والله تعالى أعلم.
حفظكم الله فضيلة الشيخ، امرأة نذرت ونسيت نوع النذر الذي نذرت، ما هو السبيل لإبراء الذمة من هذا النذر حفظكم الله؟
هذا النذر إذا كانت لا تعرف منه شيئا ولا تتذكر منه شيئا فالحكم أنها ليست المكلفة، وليس هناك نذر أصلا حتى تعلمه وتعرفه ثم تلزم به، فلا إلزام بالمجهول. أما إذا كانت تعرف أصل النذر، تقول أنا نذرت نذر صدقة، نذرت نذر صيام، نذرت نذرا صلاة، فإذا كانت تعرف أصل النذر فتطالب بأقل ما يصدق عليه ذلك الأصل. فإذا قالت أنا نذرت نذر صدقة لكني لا أعلم كم سأتصدق، نقول لها تصدقي بأقل ما يسمى صدقة. إذا قالت نذرت أن أذبح ولم أعلم، ما أتذكر هل أذبح شاة أو بقرة أو ناقة، نقول تذبحين أقل ما يكون به الذبح وهو الشاة، فتأخذ بالأقل إذا كانت عرفت النوع النذر ولم تستطيع أن تحدد قدره، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة كبيرة في السن ومريضة ولا تستطيع أن تقوم عن السرير ولا تفتكر ماذا تقول في الصلاة، وإذا علمت تنسى ما يقال لها، فما الحكم فيما لو ترك في الصلاة أثابكم الله؟
إذا غيبت في الكلية وأصبحت لا تعي فإنها غير مكلفة، إنما تكون المرأة ويكون الرجل مكلفا إذا كان يعقل، أما إذا نسي أصبح عنده فقدان للذاكرة أو أصبح مضيعا لا يستطيع أن يتذكر شيئا، وإذا صلى لا يعرف كيف يصلي، أو يصلي بعض الصلاة ويتلاعب ويضيع بعضها ونحو ذلك مما يدل على أنه لم يعد مدركا، فإنه لا تكليف عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت الفجر بدون وضوء ولم أتذكر إلا بعد صلاة العصر، فما هو الواجب علي أثابكم الله؟
أما صلاة الفجر فإنها لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فيلزمك أن تعيد صلاة الفجر. وأما صلاة الظهر والعصر فلا تصح واحدة منهما إلا بعد أن تبرئ ذمتك من الفجر، ومن هنا الترتيب مشترط، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا تصح الظهر وصلاة الفجر باطلة، بل عليك أن تصلي الظهر بعد الفجر، فيلزمك قضاء الفجر ويلزمك قضاء الظهر والعصر مرتبة على الصفة الشرعية، وأنت مأجور على كل حال، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من فطر عمدا في صيام النافلة أثابكم الله؟
إذا أفطر متعمدا في صيام النافلة فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يزهد في الخير، بل عليه أن يكون حريصا على الطاعة والبر، وليعلم أنه إذا أفطر باختياره في النافلة فإنه قد حرم خيرا كثيرا، فإن هذا اليوم لا شك أنه لو وفق لصيامه كان أعظم لأجره وأرضى لربه سبحانه وتعالى. فمع كونه أميرا لنفسه فالأفضل والأكمل أن لا يبطل عمله، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فالأفضل والأكمل أن يتم الطاعة وأن يمضي بها فيها، ما لم يجد طاعة أفضل منها أو يجد خيرا أرضى لله عز وجل منه، قال صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأجد خيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا كان هذا في اليمين فكيف في الأمور التي هي دون ذلك وليست بمجزمة كإلزام اليمين، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، النخل يقدر بالخرص، وعروض التجارة لا بد لها من جرب، وذلك في إخراج الزكاة، فهل هناك علة أم أن الأمر تعبدي أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هناك فرق كبير بين النخل وبين عروض التجارة. النخل لا تستطيع أن تعرف قدره وهو على الثمر ثمر النخل لا تستطيع أن تعرف قدره إلا إذا أخرجته من العذق. ما تصل إذا أخرجته من العذق فقد تريده تمرا والوقت الذي يراد تقدير الزكاة فيه عند بدو الصلاح، وعند بدو الصلاح لا يمكن قطفه. فإذا متعذر أن تعرف الحقيقة لذلك الشيء الذي تريد زكاته، فانتقل لما تعذر أن تكيله وتعرف قدر كيله انتقل إلى الخرص والتقدير، وهذا ثابت به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى نخل خيبر في السنوات قبل وفاته، لأنه جعل خيبر بينه وبين اليهود نصفين، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها، فكان يخرصها حتى يعرف ما الذي لهم والذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فاعتبر التقدير، والقاعدة أنه لا يصار إلى التخمين والتقدير عند القدرة على اليقين، فإذا القدرة على اليقين متعذرة فينتقل إلى غالب الظن، والشريعة تتعبد المكلفين بغالب الظن، فغلبة الظن في البصير الحاذق الخارج الذي له خبرة ومعرفة أنه يصيب. وهذا شيء حتى رأيناه بأعيننا، والله إن الرجل كان يأتي في مزرعة الوالد رحمه الله ويقول هذه النخلة خرصها كذا ما تزيد ولا تنقص بقدرة الله عز وجل، وتأتي بالرجلين لهما خبرة في خرص النخل، أحدهما من جهة والثاني من جهة، ويقفان تحت النخل ويقول هذه بين كذا وكذا، ويأتي الثاني لا يعلم ما الذي قاله الأول، وهذا كان الوالد يحتاط فيها كثير في الزكاة، فربما جاء بثلاثة كل احتياطا من أجل أن يعرف القدر ويحتاط بالأكثر، لكن الشاهد أنك تجد الثلاثة كلهم يتفقون ولم يعلم أحد منهم بما قاله الآخر. هذا شيء يعني قدرة من الله سبحانه وتعالى جعلها في الإنسان، لأن الخبرة قد تجد الشخص منذ نعومة أظفاره وهو طفل تحت الشجر يعرف الثمر ويعرف خرصه ويعرف تقديره. فمن حيث الأصل الخرص حجة ومعمول به، وقد أجازته الشريعة في الزكوات، أجازته في تقدير الحقوق في المساقاة وغير ذلك، من في المزابنة حينما أجاز بيع التمر على نخل على رؤوس النخل يؤخذ بخرصه تمرا، كل هذا لأن الغالب الصواب، الغالب فيه الصواب. أما بالنسبة لعروض التجارة فهي بين يديك وموجودة بين يديك، ممكن أن تقدرها وممكن أن تعمل تجري فيها الصاع وتعرف قدرها كيلا وتعرف قدرها وزنا، فالقدرة على اليقين تمنع من الشك، فلا يمكننا أن نصير إلى الحدس والتخمين في عروض التجارة مع إمكان الجر. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض التجار أنه يقول ماذا أجرد هذا المحل كله، والله لو أنه أراد شيئا من مصالح تجارته لجرده واحدة واحدة ولم يتعذر عليه ذلك. تجد لو أنه في أمر دنيوي متعلق بمصلحة التجارة وتجده يعرف القليل والكثير ويحسب ذلك حسابا دقيقا، ولكن إذا كان للطاعة وللبر وللخير فهذا شيء آخر. ولذلك لا ينبغي التساهل مع الناس في هذا، ولا ينبغي التلاعب بالفتوى، يجب على التاجر أن يجرد بضاعته. وهناك أمور نفسية نريد زرعها في التجار، التاجر إذا كان عنده اليوم واليومين لو احتاج إلى ثلاثة أيام لجرد محله يوقف محله ثلاثة أيام ويشعر أنه في عبادة، وكما أنه يريد تجارة الدنيا هناك تجارة للآخر، فتصبح النفوس ليست معلقة طيلة أيام العام فقط في الدنيا بالدنيا وأمور التجارة، يحس عندها العامل ويحس عندها مدير التجارة ويحس عندها كل موظف في هذه التجارة أن للشرع سلطانا على أموال الناس، وعندها يشعر الإنسان بتقوى الله عز وجل. هذه أمور مهمة جدا، ليست القضية قضية زكاة وقضية القدر، هذه مهمة، ولكن هناك قضية أهم وهي تقوى الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا شعر الناس أنهم يعاملون الله سبحانه وتعالى وأنهم مع الله عز وجل، وأن التاجر يحاسب على الصغير والكبير لمعرفة حق الله الذي وجب عليه، عندها تكون تقوى الله عز وجل. أما إذا أصبح يحدث ويخمن يتلاعب بحق الله عز وجل هذا أمر لا شك أنه مخالف لشرع الله الذي أوجب عليه أن يعطي المسكين ومن سمى من أهل الزكاة حقوقهم من ماله الذي استخلفه الله فيه. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، طالب علم عندما يصوم صيام نافلة فإنه يتعطل عن أمور منها طلب العلم، فهل يترك الصيام لكي يقوى على الطلب وقراءة القرآن؟ وما توجيهكم فضيلة الشيخ في هذا الأمر أثابكم الله؟
في الحقيقة بالنسبة للصيام، الصيام صيامان، في صيام النافلة نوعان: الصيام المقيد كصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر والأيام البيض على القول بأنهما نوعان من الصوم، هذه لا ترهق طالب العلم إرهاقا يشغله عن طلب العلم، لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في وصف هذه الأمور، بل إنها تعين على طلب العلم. وليعلم طالب العلم أن سرور الدنيا وبهجتها وأن أنسه كله في طلب العلم مقرون بالعبادة، وإذا أردت أن ترى طالب العلم في أكمل صوره وأجمل أحواله فانظر إليه في العلم والعمل. الصيام عمل بالعلم، وقيام الليل عمل بالعلم، وكثرة تلاوة القرآن عمل بالعلم، فينبغي على طالب العلم دائما أن لا يفرق بين علمه وعمله، هما مقترنان. لكن إذا جاءت أحوال خاصة وأمور خاصة، نعم، فهذه المسائل أصبحت كثيرا ما تطرح ويقعد فيها ويفصل، المسائل واضحة لا تحتاج إشكال. يعني الصحابة رضوان الله عليهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون من سنته وهديه وسمته ودله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهم في أعلى درجات في طلب العلم وفي أعلى درجات التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صيام وقيام وجهاد في سبيل الله. يعني ليس فقط صيام ولا قيام، بل وجهاد في سبيل الله في ساعة عسرة زكاهم الله عز وجل بها من فوق سبع سماوات وأثنى عليهم ورضي عنهم وأرضاهم سبحانه وتعالى. هذا كله ما ضرهم، بل جعلهم في أحسن الأحوال وأتمها وأكملها، ولن يسعنا إلا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنفوس إذا جعلت بينها وبين العبادة والطاعة عوائق فإن الله سبحانه وتعالى يبتليها دائما. خذها مع قاعدة، إذا جئت تقول الليلة إن شاء الله أني أقوم الليل، وتسهر في طلب العلم إلى القدر الذي تستطيع من تحصيل طلب العلم ثم تنام وتقول إن شاء الله أني أقوم، وتهيئ من نفسك وتضغط على نفسك، فعندها تأتيك المعونة من الله سبحانه وتعالى ويأتيك التوفيق ويأتيك السداد وترشد وتصيب الخير من أمورك على أتم الوجوه وأكملها. والعكس بالعكس، فإذا تخاذل طالب العلم قال أنا إذا صمت ما أستطيع أحفظ، وأنا إذا قمت ما أستطيع أقوم، فيختلق لنفسه أمورا قد يكون في عافية منها، فأحسن الظن بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى كما في مسند الإمام أحمد: أنا عند حسن ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له. والله إن أسعد أيام العمر في طلب العلم كانت الأيام التي يكون فيها الإنسان على أتم الوجوه وأكملها في قيام الليل وصيام النهار، ولن تجد والله في الصيام عائقا. الصيام يعين على كل خير وبر، ولذلك قال عبد الله بن مسعود: من سعادة العبد كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العلماء. كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العلماء، فقرنه بين العبادة وبين العلم، تجتهد رحمك الله في أن تصيب الخير على أتم وجوهه وأكملها، مستعينا بالله واثقا محسنا ظن بالله عز وجل. نسأل الله العليم رب العالمين أن يهيئ لنا من أمورنا رشدا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.